بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم.
في هذين الحديثين فضل النية الصالحة الصادقة، وفضل السؤال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن من طلب الشهادة بنية صادقة ورغبة عظيمة بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء، وإن لم تصبه شهادة، أي وإن مات على فراشه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من كرامة الشهيد وعظيم مكانته عند الله سبحانه أن الله يهون عليه القتل، وأن الألم الذي يصيب المرء عند القتل لا يمس الشهيد منه شدة إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. والقرصة التي تصيب الإنسان ألمها ليس بالشديد مثل قرصة البعوضة أو نحو ذلك من الأشياء، فإنها لا تكون مؤلمة ألما شديدا، وإنما هو ألم يسير. وهذا من التهوين على المجاهد المحتسب، فلا يجد عندما يستشهد من مس القتل إلا ما يجده أحد الناس من مس القرصة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني ملاقاة العدو، لأن من يتمنى لقاء العدو لا يدري ما تكون حاله عندما يبتلى بملاقاة العدو، لكن عليه أن يسأل الله العافية، وسؤال الله العافية من أعظم الدعاء. وإذا لقي العدو فليثبت وليصبر وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا فيه أن من فضل الجهاد أن الدعاء لا يرد عند التحام الصفين، وأنه من مواطن الإجابة. فمن مواطن إجابة الدعاء عند النداء أي بعد فراغ المؤذن من النداء وبين الأذان والإقامة موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، وحين التحام الصفين في القتال في سبيل الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هاتان الدعوتان عظيمتان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو إذا خاف قوما. قوله عضدي ونصيري أي قوتي ونصرتي، كل ذلك بك ومنك، وكل ذلك لا يكون إلا منك وبمدك وبمعونتك. وقوله بك أحول أي لا حول لي ولا قوة إلا بك. وقوله وبك أصول أي أهجم على العدو، كل ذلك لا يكون إلا بك. والباء هنا للاستعانة أي بك مستعينا ومعتمدا ومفوضا أمري كله إليك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما فضل احتباس الخيل في سبيل الله، وأن الخيل معقود في نواصيها، والناصية هي مقدمة الرأس، الخير إلى يوم القيامة، وأن من احتبسها في سبيل الله له الأجر وله المغنم، لأن الفارس لفرسه سهمان وللفارس سهم واحد، فله المغنم وله الأجر والمثوبة عند الله. فهذا فيه فضل احتباس الخيل في سبيل الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وهذا الذي عليه قيام الدين، وتصديقا بوعده أي لمن بذل في سبيل الله عز وجل، فإن شبعه أي الخيل وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم.
هذا فيه أن صحابيا جاء بناقة مخطومة جعل فيها الخطام في عنقها، وهو الحبل الذي تشد به الناقة، فقال: هذه في سبيل الله، أي بذلها وقدمها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا فيه تضعيف الحسنات والمثوبة إلى 700 ضعف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
هذا الحديث وكذلك بعض الأحاديث الآتية بعده ساقها المصنف رحمه الله في بيان أهمية الاستعداد لمجاهدة الكفار، وأعظم ما يكون في القوة الرمي، كما كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا على الاستعداد، قال ذلك على المنبر نصحا للعباد، ثم بين مكانة الرمي وعظيم شأنه مكررا ذلك 3 مرات: ألا إن القوة الرمي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم.
الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، ومعنى يلهو بسهمه أي يلعب به، وهذا المراد منه التدرب والتمرن على الرمي، وأخرج ذلك مخرج اللهو لأن النفوس تميل إلى ذلك، والمراد التدرب على الرمي والتمرس عليه حتى يكون حاذقا مجيدا له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم.
وهذا فيه التشديد والوعيد لمن تعلم الرمي ونسيه، وقوله فليس منا لا يقال إلا فيما هو معصية، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يتركه بعد أن أتقنه ومهر فيه إلا لعذر، وإلا فالأصل أن يحافظ على هذا الذي تعلمه من الرمي حتى يكون له نفعه العظيم وأثره الكبير عند ملاقاة الأعداء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود.
وهذا أيضا فيه الاستعداد للجهاد، وأن أعظم ذلك الرمي، وأن الثواب الذي يكون في الرمي يكون 3: من صنعه محتسبا في صناعته الخير، وكذلك الرامي به، وكذلك منبله أي الذي يناول الرامي ويعاونه، فهؤلاء 3 كلهم يدخلون في السهم الواحد الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وهو واسع الفضل. قال: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وهذا فيه فضل الرمي وأن القوة فيه كما تقدم في الحديث الماضي وأهمية العناية به. قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، وهذا كالحديث الذي قبله، وأن من تعلم الرمي ينبغي أن يواظب على هذا العلم والدراية به، وفي هذا وعيد وتهديد إلا إذا كان قد تركه من عذر كضعف بصر أو ضعف قوة أو نحو ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري.
قوله ينتظلون أي يرمون السهام أيهم أسبق، وهذا فيه الحث على التمرن على الرمي ومدحهم بذلك لما في الرمي من القوة. وقوله أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أي كان ذا عناية عظيمة بالرمي، فكونوا على شبه بأبيكم بهذه العناية بالرمي والتمرن عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه كذلك فضل الرمي وعظيم ثوابه، وأن من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، أي عدل رقبة اعتقت وحررت في سبيل الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
38. وهذا فيه فضل النفقة في سبيل الله، وأنها مضاعفة، وأن تضعيفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان فيهما فضل الصيام في الجهاد، وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وفي الحديث الآخر قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وهذا فيه أيضا فضل الصيام في الجهاد وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه، وكأن فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته وجهاد عدوه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم.
في هذين الحديثين فضل النية الصالحة الصادقة، وفضل السؤال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن من طلب الشهادة بنية صادقة ورغبة عظيمة بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء، وإن لم تصبه شهادة، أي وإن مات على فراشه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن من كرامة الشهيد وعظيم مكانته عند الله سبحانه أن الله يهون عليه القتل، وأن الألم الذي يصيب المرء عند القتل لا يمس الشهيد منه شدة إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. والقرصة التي تصيب الإنسان ألمها ليس بالشديد مثل قرصة البعوضة أو نحو ذلك من الأشياء، فإنها لا تكون مؤلمة ألما شديدا، وإنما هو ألم يسير. وهذا من التهوين على المجاهد المحتسب، فلا يجد عندما يستشهد من مس القتل إلا ما يجده أحد الناس من مس القرصة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه.
وهذا أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني ملاقاة العدو، لأن من يتمنى لقاء العدو لا يدري ما تكون حاله عندما يبتلى بملاقاة العدو، لكن عليه أن يسأل الله العافية، وسؤال الله العافية من أعظم الدعاء. وإذا لقي العدو فليثبت وليصبر وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا فيه أن من فضل الجهاد أن الدعاء لا يرد عند التحام الصفين، وأنه من مواطن الإجابة، فمن مواطن إجابة الدعاء عند النداء، أي بعد فراغ المؤذن من النداء وبين الأذان والإقامة، موطن عظيم مواطن إجابة الدعاء، وحين التحام الصفين في القتال في سبيل الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هاتان الدعوتان عظيمتان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو إذا خاف قوما. قوله عضدي ونصيري أي قوتي ونصرتي، كل ذلك بك ومنك، وكل ذلك لا يكون إلا منك وبمدك وبمعونتك. وقوله بك أحول أي لا حول لي ولا قوة إلا بك. وقوله وبك أصول أي أهجم على العدو، كل ذلك لا يكون إلا بك. والباء هنا للاستعانة أي بك مستعينا ومعتمدا ومفوضا أمري كله إليك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما فضل احتباس الخيل في سبيل الله، وأن الخيل معقود في نواصيها، والناصية هي مقدمة الرأس، الخير إلى يوم القيامة، وأن من احتبسها في سبيل الله له الأجر وله المغنم، لأن الفارس لفرسه سهمان وللفارس سهم واحد، فله المغنم وله الأجر والمثوبة عند الله. فهذا فيه فضل احتباس الخيل في سبيل الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وهذا الذي عليه قيام الدين، وتصديقا بوعده أي لمن بذل في سبيل الله عز وجل، فإن شبعه أي الخيل وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم.
هذا فيه أن صحابيا جاء بناقة مخطومة جعل فيها الخطام في عنقها، وهو الحبل الذي تشد به الناقة، فقال: هذه في سبيل الله، أي بذلها وقدمها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا فيه تضعيف الحسنات والمثوبة إلى 700 ضعف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
هذا الحديث وكذلك بعض الأحاديث الآتية بعده ساقها المصنف رحمه الله في بيان أهمية الاستعداد لمجاهدة الكفار، وأعظم ما يكون في القوة الرمي، كما كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا على الاستعداد، قال ذلك على المنبر نصحا للعباد، ثم بين مكانة الرمي وعظيم شأنه مكررا ذلك 3 مرات: ألا إن القوة الرمي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم.
الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، ومعنى يلهو بسهمه أي يلعب به، وهذا المراد منه التدرب والتمرن على الرمي. وأخرج ذلك مخرج اللهو لأن النفوس تميل إلى ذلك، والمراد التدرب على الرمي والتمرس عليه حتى يكون حادقا مجيدا له.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم.
وهذا فيه التشديد والوعيد لمن تعلم الرمي ونسيه، وقوله فليس منا لا يقال إلا فيما هو معصية، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يتركه بعد أن أتقنه ومهر فيه إلا لعذر، وإلا فالأصل أن يحافظ على هذا الذي تعلمه من الرمي حتى يكون له نفعه العظيم وأثره الكبير عند ملاقاة الأعداء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود.
وهذا أيضا فيه الاستعداد للجهاد، وأن أعظم ذلك الرمي، وأن الثواب الذي يكون في الرمي يكون 3: من صنعه محتسبا في صناعته الخير، وكذلك الرامي به، وكذلك منبله أي الذي يناول الرامي ويعاونه، فهؤلاء 3 كلهم يدخلون في السهم الواحد الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وهو واسع الفضل. قال: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وهذا فيه فضل الرمي وأن القوة فيه كما تقدم في الحديث الماضي وأهمية العناية به. قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، وهذا كالحديث الذي قبله، وأن من تعلم الرمي ينبغي أن يواظب على هذا العلم والدراية به، وفي هذا وعيد وتهديد إلا إذا كان قد تركه من عذر كضعف بصر أو ضعف قوة أو نحو ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتضلون فقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري.
قوله ينتظرون أي يرمون السهام أيهم أسبق، وهذا فيه الحث على التمرن على الرمي ومدحهم بذلك لما في الرمي من القوة. وقوله أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أي كان ذا عناية عظيمة بالرمي، فكونوا على شبه بأبيكم بهذه العناية بالرمي والتمرن عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه كذلك فضل الرمي وعظيم ثوابه، وأن من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، أي عدل رقبة اعتقت وحررت في سبيل الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
38. وهذا فيه فضل النفقة في سبيل الله، وأنها مضاعفة، وأن تضعيفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان فيهما فضل الصيام في الجهاد، وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وفي الحديث الآخر قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وهذا فيه أيضا فضل الصيام في الجهاد وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه، وكأن فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته وجهاد عدوه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.